السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دينا محمد. وارفعوا دينا محمد.
إن أعدى أعدائك نفسك فلا عدو لك أعظم من نفسك. ومن ثم كان من أعظم المعوقات في سيرك إلى رب العباد هي نفسك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وإن النفس كم أفسدت من أقوام وأذلت من جباه لغير الله عز وجل. فمن ثم كان وعظك لنفسك وتذكيرك لهذه النفس أعظم من وعظك لغيرك.
لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي، لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعواد. أعلنوا في كل نادي أنكم صحب محمد، أنكم صحب محمد.
أنت موقف عند أول نكتة حينما تأتيك معصية بأي طريق، قد تكون مفاجئة أو تكون بإرادتك.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
موقف ما كان على فرعون لو أجاب، وأجاب رسل الله عز وجل وله الملك باقي، ولكن غلب عليه ظاهر الإثم وباطنه. فمن ثم حيل بينه وبين قبول موقف الصدق.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا.
موقف الصدق. إذا هجمت عليك معصية خذها، وإن والله الذي لا إله غيره إن لذة الترك أعظم من لذة الفعل، وإن عذاب الفعل أعظم من أي عذاب.
وهذا تحذير شديد.
أي معصية هي لذة ساعة ثم يعقبها من الندم والحسرات ما لا يعلمه إلا الله. فإن ترك لله وأحجم عن هذا لله، كم يدع الله في قلبه من النور ومن الضياء. كم من شاب خلا مع القنوات، قلب في القنوات فرأى نفسه في خلوة، فقلب فرأى من المنكرات أن الله يراه. نعم، إن ظاهر الإثم غلب، غلب حينما خلا فقفع فظهر. وكم من شباب ينظر إلى الحرام ويفعل الحرام وربما في ظاهره.
وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
أنا وأنا نحتاج إلى مواقف صدق، ولا يظهر هذا إلا بعيدا عن الناس. من منا سمع قصة البغي؟ امرأة بغي ساقت كلبا شربة ماء لكلب، فغفر الله لها وأدخلها الجنة. وربما يقول قائل قد أدخل الجنة بسقيا كلب أو بشربة ماء لكلب، ولكن ليس هذا. كم من بغي تسقي كلاب وما غفر له، وكم من بغايا يذهبن إلى الحج والعمرة ولا يغفر لهن إلا بعد ترك ظاهر الإثم وباطلة، ولك هذه البغية جعل الله لها موقف الصدق كان هو سببا في تغيرها تماما.
تخيل أن شاب أراد أن يعرف حال هذا الرجل كيف سبب، فظل عبد الله بن عمرو 3 أيام بلا نوم.
أعظم الجهاد أن تقف مع نفسك موقف لتنجيها غدا من عذاب الله عز وجل. والله ما أهلك العباد وسيرهم إلى النار إلا هذه النفس، إن شقت أشقت صاحبها، وإن اهتدت إذا هو يرتع في أنهاره.
أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، حطموا قيد الغوايا وانشروا نور محمد، وانشروا نور محمد، حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي.
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله،
يمر بالعبد مواقف تلد على قلبه فيها من العظات، ولكن قد يتعظ وقد لا يتعظ. وربما يمر بالعبد موقف واحد لا يتكرر، وقد يكون فيه نجاته، ولكنه لا يستعمله على مراد الله عز وجل. ومن ثم وجب على كل عبد أن يقف مع نفسه موقف صدق، إن رزقه الله عز وجل موقف صدق ألا يضيعه، فليكن صدق. لأن الإنسان أمره ربه تبارك وتعالى بتخلية الفساد الظاهر والباطن، كما قال سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فربنا عز وجل حث بني الإنسان من أهل التقى والإيمان أن يسارعوا بتخلية الإثم الظاهر والباطن. وقد يفلح العبد أي فلاح، وقد ينجح أي نجاح في تخليته من ظاهر الإثم، فإنه ربما يشاكل أقواما من الأخيار فيكون مثلهم،
وربما يغير هيئته وصورته فترى أن الهيئة حسنة وأن الصورة في ظاهرها خيرة، ثم إن أراد أن ينتقل إلى باطن الإثم فيعجز، وربما يستحيل عليه بلوغ المراد. ومن ثم فالمرحلة عسيرة والطريق شاق، يحتاج منك أن تقلب نفسك وأن تقلب قلبك وأن ترى ما في قلبك، فإن أعلم الخلق بك هو أنت. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلوب عباد الله، القلوب عباد الله، أن تنظر في قلبك كم فيه من الإثم، كم فيه من معوقات حالت بينه وبين سيره إلى رب العباد. مواقف الصدق قد تمر بالعبد، ونرى أن الله عز وجل قد يعرض هذه المواقف على أعتى عتاد البشر حتى يقيم عليهم الحجة كاملة، ولكن لا يستفيد من هذه المواقف إلا من سعى في فكاء قلبه وغير حاله وسار إلى ربه. فرعون هذا العاتي، هذا الظالم، يرسل الله عز وجل إليه رسولا ويعرضه إلى موقف رشد، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. موقف ما كان على فرعون لو أجاب، وأجاب رسل الله عز وجل وله الملك باق، ولكن غلب عليه ظاهر الإثم وباطنه، فمن ثم حيل بينه وبين قبول موقف الصدق. لقي الفضيل رجلا بلغ 60 من العمر، سأله كم عمره؟ قال 60 سنة. فأطرق الفضيل رأسه، وكان هذا في أول غمرة شباب الفضيل، وللفضيل موقف صدق، كان كما يقال شاطرا، بمعنى أنه كان يقطع الطرق، وربما كان متخصصا في نوع من السرقة وهي سرقة الحجيج. فإذا هو أراد أن يتعدى على بيت أو سمع أقواما وهو بخاربة، هيا أسرعوا المسير ليقطعن عليكم فضيل طريقكم. ووقعت في قلبه وقال سبحان الله كل يخشى فضيل. ثم تاب، وقيل سمع آية، موقف صدق، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فتغير حاله، فسار الفضيل من أعبد أهل زمانه. فلقي رجلا وهو في الشبيبة فسأله كم عمره؟ قال 60 سنة. فنكس الفضيل رأسه ثم قال سبحان الله 60 سنة وأنت تسير إلى الله عز وجل، تمضي بلا رجوع بلا توقف. فقال له الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل وما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال الرجل لا أدري. فقال له الفضيل إنك لله عز وجل وأنت إليه راجع، أي بعد تمام المطاف لابد أن تصل إلى الله عز وجل. فقال الرجل وما الحيلة؟ قال ما أننا مقبلون على الله عز وجل فما الحيلة؟ فقال له الفضيل أن تحسن فيما هو آتي. ما بقي من عمرك اعتبر هذا موقف صدق، فاقفز فيما هو آتي فأحسن فيه، أحسن فيما هو آتي يغفر لك ما مضى. مواقف الصدق قد تمر بقلوبنا، ربما نسمع موعظة ولكن منا من يتأثر ومنا من لا يتأثر، وربما من تأثر لا يتعدى الموعظة، رغم أنها موقف صدق ولامست القلب وأحس بها قلبه، ولكن ما ترتب عليها عمل ولا تحرك بها قلبك إلى ربك سبحانه وتعالى، فمن ثم كان لا أثر لها. الصديق رضي الله عنه يشهد له موقف في أول إسلامه وموقف في آخر إسلامه. الموقف الأول حينما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فآمن لتوه وما تغير وما تبدل، لما كان على فراش الموت وهو آخر موقف قال أتوني بابن الخطاب، فجاء عمر رضي الله عنه فجمع أهل الشورى من أصحابه رضي الله عنه ثم أشهدهم أن عمر بن الخطاب هو الخليفة بعده. أقوام تغيرت قلوب وقالوا يا أبا بكر طرحت علينا فضا غليظا، فقال أبو بكر رضي الله عنه بل إن سألني ربي أقول تركت أفضلهم وأخيرهم. ثم نادى عمر وعلمه درسا ما نسيه عمر، قال يا ابن الخطاب إنك تعلم أن لي أرض بالعالية بعوالي المدينة وهي لي من ملكي الخاص، وإني كنت آكل وأشرب من بيت مال المسلمين، فإن أنا مت فلا تدخلها في الميراث بل ردها إلى بيت مال المسلمين، وفعل عمر. موقف صدق مع عمر. صعد يوما على المنبر فقال والله إني لأذكر أيام الصبا حينما كنت غلاما صغيرا أجلب الماء لخالات لي من بني مخزوم على حفنة من ماء أو حفنة من شعير. ثم نزل عمر رضي الله عنه، كان في المسجد عبد الرحمن بن عوف فأسرع به جانبا وقال ماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ والله ما فعلت إلا أن أذريت بنفسك. ماذا قلت؟ جمعت الناس ثم قمت وصعدت على المنبر وقلت أنك وأنت شاب كنت تسقي الماء لأقوام أو لأناس أو لخالات لك من بني مخزوم. هذا الصراحة. فلما أكثر عليه قال له عمر اسكت يا ابن عوف، فإنه بعد أن آتاني الوفود بعد أن فتحت جميع بلاد المسلمين قالت لي نفسي بخن بخن أنت أمير المؤمنين، فأردت أن أردها أو أن أكسرها. ممكن أن تقف فيه مع نفسك وأن تردها ردا جميلا إلى ربك، علة عليلة ظاهر الإثم وباطنه، حيلة بين قلوبنا وبين ربنا. العقبة الكؤود والعلة العليلة والهم الذي لا بد أن يشغلك بالليل والنهار باطن الإثم، قد تتجمل قد تحسن المقال ربما يرى فيك ما يرى ولكن قد لا تتخلص من باطن الإثم. موقف صدق لما أخذ بخبيب بن عدي ليصلب فقال لقريش دعوني أصلي ركعتين فأذن له، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم قال والله لولا أني خشيت أن تظن أن بي جزع لأطلت. سعيد بن عامر شاب من قريش وكان مشركا على دينه، رأى ثبات هذا الرجل وهو يصلي وهو ينتظر الموت فقرب، وظلوا يقطعونه من أسفل إلى أعلى وما تأوى، بل قال لهم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. حتى فاضته فإذا بسعيد بن عامر يكفر بقريش، قل لو كفرت بدينكم وبما أنتم عليه. إنما الإيمان، إنما الإسلام، إنما الحق مع هذا. وأسرع فأسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدخر للخلفاء، يدخر لنوائب الدولة. موقف صدق مع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها مواقف خير. خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي سلط الله عز وجل على الكافرين والمنافقين. لما تولى عمر أرسل أبا عبيدة ومعه مكتوب، وقال إلحق بجيش المسلمين بأرض الروم، وكان القائد العام للجيش هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، فإن وصلت فأنت أمير الجيش. وصل أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه، وإذا هو يرى أن المعركة مع المشركين على أشدها، فينتظر حتى تنتهي المعركة، ثم يقرب المكتوب لخالد، فيضع خالد المكتوب بعد أن يقرأه على رأسه، فيقول سمعا وطاعة: وإني لجند من جنود المسلمين. ويتقدم أبو عبيدة في موقف صدق. تكلم البعض أمام خالد استنكارا لفعل عمر، لما غير عمر خالد؟ فقال خالد للحضور: والله لئن مات عمر لترون أمورا تنكرونها. وما فعل عمر هذا عن خيانة من خالد، إنما رأى القوم قد اغتروا بقوة خالد، فأراد أن يعلمهم أن الإسلام هو الإسلام، به ننتصر وبدونه ننهزم. موقف صدق مع النساء بين أمهات المؤمنين. كان بين عائشة وزينب من الخلاف، بمعنى أن عائشة رضي الله عنها كانت هي الأولى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تساميها أي تقرب منها زينب رضي الله عنها. فلما وقع حادث الإفك سئلت زينب: ما تقولين في هذا؟ فقالت رضي الله عنها: أصون سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خيرا. ما علمت عنها إلا خيرا. أيها الحبيب، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم هو علامة على باطنه، ولكن الظاهر قد يخفى، ومن ثم حق الباطن فيه يكون في الخلوات حينما تخلو بربك، فيظهر نتن القلب حينما تخلو. فمن ثم ترى الآثام العظام قد ظهرت ليس أمام الناس. ما رأى الناس منك إلا خيرا، وما علموا عنك إلا خيرا، ولكن حينما خلوت بربك إذا بالقلب قد تحرك، فأظهر العفن وبدا ظاهر الإثم وعلى عليك في خلوتك. روى ابن ماجه بسند جيد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم من الأعمال كجبال تهامة بيض، يجعلها الله هباء منثورا، طاعات وقربات قربوها إلى الله عز وجل كثيرة عظيمة ظاهرة يشهد عليها الناس، فيجعلها الله هباء منثورا. فإذا بالصحابة رضي الله عنهم فزعوا: كيف هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منا لهم حظ من صيام وصلاة ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عندهم باطن الإثم قوي، فإذا هم أمام الناس قد تجملوا وأظهروا ما هو حسن، وهذا في النذر اليسير ممن هو حال متقلب، وإلا فالغالب من الخلق والناس هم يظهرون الإثم ويبطنونه. ما هناك رادع يحيل بين إظهار الإثم، ولكن بعض المرضى ممن يتجمل بين نفسي وبين الناس فربما يخفي ظاهر الإثم عن الناس، ولكن إن خلا بالله عز وجل أظهره، فإذا هو تراه مع المصلين ومع الصائمين ومع الصالحين ومع الأخيار محشور، يأتي من الطاعات كما هم يأتون، ويأتي من الأفعال الخيرة كما يفعلون، ولكنه إن خلا هتك الستر، هتك الستر فيما بينه وبين الرب. ولكنهم أقوام إن خلوا بمحارم الله انتهكوها. أنا وأنت نحتاج إلى مواقف صدق، ولا يظهر هذا إلا بعيدا عن الناس. من منا سمع قصة البغي؟ امرأة بغية ساقت كلبا، شربة ماء لكلب، فغفر الله لها وأدخلها الجنة. فربما يقول قائل قال أدخل الجنة بسقيا كلب أو بشربة ماء لكلب، ولكن ليس هذا. كم من بغي تسقي كلاب وما غفر له، وكم من بغايا يذهبن إلى الحج والعمرة ولا يغفر لهن إلا بعد ترك ظاهر الإثم وباطنه. ولكن هذه البغي جعل الله لها موقف صدق كان هو سببا في تغيرها تماما. لما نزلت إلى البئر والكلب يلهث من شدة العطش، رق قلبه فنزلت وجادت بنفسها إلى البئر، ثم صعدت ومعها موقها مملوء بالماء، كادت أن تهلك، فإذا بالقلب أحس بظلمة المعصية، وإذا بباطن الإثم قد تحرك مازال بهذا الموقف. فكم يمر بنا مواقف ولا نعتبر، فإذا هي بغي قد غفر الله لها وتحول حالها تماما. وكم نسمع من أقوام كانوا على حالة منكرة، فإذا بموقف صدق قد تغير حالهم تماما، وأخذ الله بأيديهم وردهم إلى البر والتقوى. زادان الكند شاب من التابعين، شاب كان من شباب الكوفة في لهو ولعب ومرح، كان يسهر بالليل وينام بالنهار. فمر أمير المدينة وهو عبد الله بن مسعود أمير الكوفة، فمر ابن مسعود فسمع صوت طنبور، صوت يعني أشبه بالغناء أو الموسيقى من داخل البيت، ومن حق الأمير أن يغير المنكر بيده، فدفع الباب فإذا بشباب جلوس ومعهم طنبور شيء كالعود يعزفون، وهو جالس زاذان الكندي يغني لهم بعض أشعار العرب. فأقبل ابن مسعود وكسر الطنبور، ثم أقبل على هذا الشاب صاحب الصوت الحسن وقال أنت أنت لو كان صوتك بالقرآن. هذا الصوت الجميل ما كان ينبغي أن يستعمل في الفساد والخنا، فلو جعلته في القرآن لكنت أنت أنت. ثم ترك البيت وانصرف أي ابن مسعود. فسأل الشاب كان في حالة من ذهول والدهش لما حدث من تغيير في حالهم، فقال من هذا؟ قالوا هذا الأمير، هذا ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأسرع زادان خلفه وأمسك به وقبل يديه وقال أنا بين يديك إني تائب إلى الله عز وجل. فوضع ابن مسعود يده في جيبه وأخرج ثمرات وأعطاها له، ثم قال إلحق بي. فتبعه في كل درس، تعلم منه القرآن وروى عنه الحديث، حتى صار قاري أهل زمانه زادان الكندي، ومن أعلم أهل زمانه بالحديث. بموت تغير فيه، حل قلبه، هز هذا القلب، كم فيك من آثام، كم فيك من بلايا ورزايا لا يعلمها إلا أنت. كم من شاب خلا مع القنوات، قلب في القنوات، أراد شيء فلان العالم الفلاني، قلب فرأى نفسه في خلوة، فقلب فرأى من المنكرات، ما علم هذا أن الله قادر عليه وأن الله يراه. نعم، إن ظاهر الإثم غلب، غلب حينما خلا فطفع فظهر. وكم من شباب ينظر إلى الحرام ويفعل الحرام وربما في ظاهره مستور. العلة هو باطل الإثم، أن الإثم يحتاج في القلب إلى غسل. وقد روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نقتت فيه نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نقتت فيه نقطة بيضاء. أنت موقف عند أول نقطة، حينما تأتيك معصية بأي طريق، قد تكون مفاجئة أو تكون بإرادتك، فتبكي تبكي. قيس بن عامر، وكان من التابعين، وكان جميل الصورة، كان معه رفقة، فنزل في مكان وكانت امرأة ترقبه، فلما خرجت رفقته دفعت الباب ودخلت وقال: إني لك وإلا فضحت أمرك. فجلس يبكي، فإذا بالمرأة تبكي معه لبكائه، وإذا بالرفقة يأتون يرون جلوس يبكون. قالوا: ما الخبر؟ لما هذا البكاء؟ لما تبكي؟ لما تبكي؟ فقالت المرأة لهما الخبر، فعظما شأن قيس، وإذا بأحدهم يرى يوسف عليه السلام ومعه هذا الرجل. موقف صدق، حينما تعرض عليك معصية من أول مهلة فتقول لا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ومن رحمة الله بك أن الله لا يأتيك بطوفان المعاصي فيغرق قلبك، لا، ربك رحيم، تأتيك المعصية دفعة دفعة، وبمقدار ما في قلبك من خير وإيمان أنت قادر على دفع وطرده. ومن ثم كان الله عز وجل بالناس رحيما، وكان الله عز وجل بالعباد غفورا قديرا. أيها الأحباب، موقف صدق، إذا هجمت عليك معصية ردها، وإن والله الذي لا إله غيره إن لذة الترك أعظم من لذة الفعل، وإن عذاب الفعل أعظم من أي عذاب. أي معصية هي لذة ساعة ثم يعقبها من الندم والحسرات ما لا يعلمه إلا الله. فإن ترك لله وأحجم عن هذا لله، كم يدع الله في قلبه من النور ومن الضياء. ولذلك تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها قبلها نكتت نكتة سوداء، ولا زال هناك في القلب دفع. فإن أنكرها انظر إلى رحمة الله بعبده،
رفضها وأنكرها قوية ساعده، واشتد عوده على دفع المعاصي والذنوب، فإذا بنكتة بيضاء قد انطبعت في القلب، أي نور شع، فكلما اقتربت معصية أضاء لها نور الإيمان، زالت وذهبت. شاب كان من الشباب الذين يلعبون ويمرحون، وكان اسمه القعنبي، وكان يسهر الليل وينام النهار كحال كثير من الشباب، وإذا بعالم وشيخ الإسلام المحدث شعبة بن الحجاج كان في المسجد قد تأخر لبعض طلابه، فلما فرغ من حديثه انصرف من الليل على حماره، فمر بالقعنبي ومعه رفقته، أي مع القعنبي رفقته من الأشرار، فالتفوا حول شعبة وهو على حماره، ثم قال القعنبي لرفقته: من هذا؟ قالوا: هذا شعبة، هذا الذي يحدث في المسجد. فأمسكه وأنزله من على حماره، ثم قال: حدثني. فقال له شعبة: لا أحدثك، إن هذا الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمعه إلا الأخيار، أنت شكلك لا يصلح. فأخرج مدية سكين وشهرها في وجهه وقال: حدثني وإلا. فكان لابد لشعبة أن يحدث، فقال: حدثني منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فارتجف قلب القعنبي موقف، حدثه بحديث غير حياته، فترك المدية وسقطت، ثم أسرع إلى بيت أمه وقال: يا أماه، إن جاء رفقتي فلا تدليهم علي. ثم انتقل وأراد أن يتعلم علم الحديث، لأن علم الحديث هو الذي ساقه للهدى بهذا الحديث منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حديث واحد رواه القعنبي عن شعبة، وما حدث عنه بعد هذا حياء منه، بل أسرع إلى مالك وتعلم على يديه، حتى صار القعنبي أعلم أهل زمانه. يسأل مالك: ما هو الزهد؟ ما هو الورع؟ عرف لنا الزهد والورع. فقال: إن أردتم الزهد والورع هو القعنبي. تغير حاله تماما من موقف واحد. عودوا إلى ربكم استغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن أعدى أعدائك نفسك، فلا عدو لك أعظم من نفسك، ومن ثم كان من أعظم المعوقات في سيرك إلى رب العباد هي نفسك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وإن النفس كم أفسدت من أقوام وأذلت من جباه لغير الله عز وجل. فمن ثم كان وعظك لنفسك وتذكيرك لهذه النفس أعظم من وعظك لغيرك. ومن ثم بدا على بعض الصحابة وعظ لأنفسه، فهذا أبو بكر دخل عليه عمر يجذب لسانه، يخاطب هذه النفس، يجذب لسانه ويقول لنفسي: هذا الذي أوردني الموارد. وماذا كان يقول أبو بكر؟ وبما كان يتحدث أبو بكر؟ ولكن حاسب نفسه على الخطرات، ما خطر في نفسه كان يحاسب النفس على هذا. تعلم منه عمر، تبعه طلحة بن عبيد مرة، فإذا بعمر قد سار وانطلق حتى وصل إلى حائط بستان يتنصص كأنه لص، وطلحة بن عبيد يتخفى منه
حتى دخل إلى الحائط، توضأ ثم صلى ثم عفر جبهته في تراب البستان وهو يقول: بخن بخن عمر بن الخطاب. اتق الله أو لا يعذب الملك. كانوا يحاسبون على خطرات القلب. باطن الإثم كان أعظم بلاء يبتلى به عبد، فمن ثم جاهد هذه النفس على استئصاله. يعني ربما يطنطن لرجل ما، ولكن الطنطنة قد لا تنفع ولا تفيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو المطلع على ما في قلبك. يذكر أن طالب علم كان عند الشافعي، وكان من الطلبة المرموقين، له مكان عند الشافعي. فلما كان الشافعي في سكرات الموت واجتمع بعض أصحابه أي بعض طلابه في حضرته، فقام هذا الطالب وقال: يا إمام، بمن تعهد؟ وأشار لمن معه، كان يظن أنه رقم واحد عند الشافعي. بمن تعهد إلينا بعدك؟ فعلم الشافعي لأنه هو الشيخ ما في قلب هذا الطالب، أراد أن يشهد أصحابه على أن الشافعي أشار إليه، فقال: أعهد إلى أبي محمد الأنماطي. وكان غمر دون هؤلاء الحضور، أراد أن يعلم هذا الطالب النزول، أي اذهب إن أردت من يتعلم أو تتعلم عليه بعدي فعليك بفلان أبي محمد الأنماطي، طالب مغمور. فمات الشافعي، وإذا بهذا الطالب يتحول من مذهب الشافعي إلى مذهب الأحناف، لأن الشافعية ما أذن له أن يكون شيخا بعده. عفن القلوب يظهر عند المواقف. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما ومعه بعض أصحابه، في أبو بكر وعمر وعثمان وجماعة، فقال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فكل تربص من الرجل، من يكون هذا؟ فإذا برجل قد دخل يحمل نعليه في يده وتقطر لحيته من أثر الوضوء ولا يعرفه منا أحد. مش معروف، واحد ساكن بعيد في أطراف المدينة لا يعرفه أحد وليست له شهرة. قال: فكان في نفس المجلس في اليوم التالي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فكان هو الرجل. وكذلك كان في اليوم الثالث، فقال عبد الله بن عمرو: أنا صاحبه. كيف يكون هذا؟ لا يعرف أحد، ليس كأبي بكر وعمر وعثمان وشهد له بالجنة، لابد أن عنده خبيئة. فأسرع خلفه عبد الله بن عمرو، فلما وصل البيت أمسك به وقال: إني تلاحيت أنا وأبي، يعني في بعض المسائل الخلافية بيني وبين أبي، فهل تستضيفني عندك؟ قال: على الرحم والسعة. فجلس معه عبد الله بن عمرو يرمق. تخيل أن شاب أراد أن يعرف حال هذا الرجل كيف سبق. فظل عبد الله بن عمرو 3 أيام بلا نوم. قال: فنام من أول الليل، فكنت أنتظر يقوم فلا يقوم، إلا أنه إن تقلب عن اليمين ذكر الله أو عن اليسار ذكر الله، حتى إذا كان قبل الفجر قام فتوضأ وصلى ركعات. فكأن عبد الله بن عمرو احتقر عمله، عمل حقير. كيف هذا بجوار هؤلاء الصحابة، بل بجوار عبد الله بن عمرو بن العاص بنفسه، وبشر بالجنة. فقال له عبد الله بن عمرو: يا هذا، والله ما تلحيت أنا وأبي،
إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فكنت أنت الرجل. فلما رقبت حالك ما وجدت من كثير عمل، ما في شيء، فأخبرني ماذا عندك؟ يعني هذه العبادة أنا أستحقرها؟ فقال الرجل: والله ليس إلا ما رأيت. فانصرف عبد الله بن عمر يقلب كفيه في حيرة. فخاف الرجل على ابن عمرو، عبد الله بن عمرو، أن يفتن، فقال: انتظر سأخبره، والله ليس إلا ما رأيت، إلا أني لا أبيت ليلة، في كل ليلة عندي مشروع خير مع الناس، أصلح باطن الإثم فأخلي قلبي من كل صارف ومن كل شاغل. فنقت نفسي فلا أبيت ليلة وفي صدري غش أو غل لأحد من المسلمين. هنا أفاق عبد الله بن عمرو وقال: نعم، بهذا الذي سبقت ولا نقدر. قال هذا تورعا منه، ولكن هذا الأمر العظيم الذي من بذل وسار إليه فقد نجا، تخلى عن باطن الإثم، فجاهد نفسه حتى تكون هذه النفس راضية عن الله عز وجل، تأتمر بأمره، تنتهي بنهيه، ليس في نفسك إلا ربك. ومن كان مع الله عز وجل كان له في نفسه ومع نفسه شغل. جاء رجل بعد العصر فطرق الباب على صاحب له بعد العصر، فقيل هو نائم، فقال: أنوم في هذه الساعة؟ فعند ذلك انصرف وإذا هو يحاور نفسه: ما إليك؟ ينام الرجل كيفما شاء، ما لك يا نفس تتدخلين فيما لا يعنيك؟ فانتبه أهل البيت وأرسلوا غلام وقالوا: سر خلف هذا الرجل، فلان هذا صاحبه، وقل له إن أردت أن نوقظه أيقظناه. فسار الغلام خلفه وإذا بهذا يكلم نفسه ويصرخ: يا نفس ما إليك؟ نام أو لم ينم؟ حتى عرج به وانحرف إلى المقابر، ثم قال لنفسي: والله لو أدبنك بصيام عام كامل. إنه تدخل بنفسه في حال أخيه أنه نام بعد العصر. فلما عاد قالوا: ماذا قال؟ قال: هو مشغول عنا، كان يقول كذا وكذا وكذا، حتى انحرف إلى المقابر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أعظم الجهاد أن تقف مع نفسك موقف صدق لتنجيها غدا من عذاب الله عز وجل. والله ما أهلك العباد وسيرهم إلى النار إلا هذه النفس، إن شقت أشقت صاحبها، وإن اهتدت إذا هو يرتع في أنهار الجنة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.